أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد، وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. بحثنا إن شاء الله اليوم حول صحيفة الإشكالات في قضية الإمامة، وهذا البحث هو آخر بحث في مسألة الإمامة، لأننا حقيقة أردنا أن نكمل قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن الأمر الإلهي جاء بخلاف ذلك، وأن قضية مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه بجميع أبعادها المادية والنورانية هي بحث شيق شائق حقيقة، بل ويحتاج إلى اختطاف ثمرته، ثمرة ذلك البحث المهدوي، إلى وقت واسع. وحقيقة الطالب لابد أن يبحث حول شخصية مولانا الإمام المهدي، لأنه الإمام الفعلي والرسمي لهذه الأمة، وأنه يهمنا أكثر مما يهمنا جميع الأئمة. وأنا قلت ذلك لأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عائش أو هو حي بين هذه الأمة، يرانا ولكن لا نراه بحجوبنا الظلمانية وذنوبنا والقلوب التي ملئت غلا وحقدا ونفاقا ودجلا وذنوبا وعصيانا، وهذه كلها حجب ظلمانية، فلا بد أولا من إزالتها حتى يكون القلب هو ضيف للإمام المهدي، لأنه الطاهر ابن الطاهر ابن المطهر وابن المطهرين، من أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، لا يدخل بيتا فيه أدران وفيه من الشوائب الظلمانية والحجب الظلمانية. لا بد أن يكون هنالك تهيئة للإمام المهدي، والتهيئة لا بد أن تكون بصقل النفس وصقل القلب بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه مجمعين، وبطاعة الله واجتناب معاصيه. على كل حال، بحثنا إن شاء الله اليوم صحيفة الإشكالات حول الإمامة. كل قضية حق تواجه إشكالات وإعصارات من الإشكالات، كما يكثر فيه السؤال يكثر فيه الإشكال. هاي القضية كما يكثر فيها السؤال يكثر فيها الإشكال. السؤال دوما يأتي من المحبين، والإشكال دوما يأتي منين؟ من المبغضين والمحبين. يعني مرة إنسان يشكل يريد بغضا بهذا الخط والتيار الإلهي، ومرة إنسان يشكل على شيء يريد به أنه يصل إلى المبتغى، يصل إلى النتيجة النهائية، ويصل إلى المقصود. على كل حال، فإذا علمنا فيما سبق أن الإمامة حق إلهي، بل عهد إلهي، بل رداء جعله الله سبحانه وتعالى لمستحقيه، فلا يكون لغير مستحقيه، وإلا هو قبيح عقلا، قبيح عقلا. الإشكال الأول، الإشكال الأول لا بد من الكتابة، لأنه أنا قلت سابقا أن العلم فرار كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقيدوه في الكتابة أو بالكتابة، باء سببية، قيدوه بالكتابة، لن تحفظوا حتى تكتبوا. الكتابة ميزان العقلاء مع القدرة والاستطاعة. الإشكال الأول أن الإمامة عهد إلهي، لا يلبسه الله سبحانه وتعالى إلا لمستحقيه، كما أنه لا يخلع من مستحقيه حتى من قبل الله تبارك وتعالى. لا يمكن لله تبارك وتعالى خلع الإمامة أو النبوة من أصحابها. لماذا؟ لأنه مخالف العدل الإلهي، بل مخالف للحكمة الإلهية. زين، الإشكال ما هو؟ لو كانت الإمامة أمرا إلهيا والخلع واللبس ليس إلا بيد الله تبارك وتعالى. فكيف تنازل الحسن بن علي عليهما السلام عن الإمامة إلى معاوية ابن أبي سفيان؟ وهذا ما بينه الكشف التاريخي والسيرة والمسيرة لمولانا الحسن عليه السلام، أنه صالح معاوية جهارا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خلع اللبس، وهو خلع الإمامة التي ألبسه الله تبارك وتعالى إياه. وخلع المقام هو دليل على أنه ليس بالأمر العظيم كما قلتم أيها الإمامية، ليس بالأمر العظيم. الجواب على ذلك الإشكال، وهذا الإشكال حقيقة أنتم سمعتوه مرارا وتكرارا هواي، أن الإمام الحسن عليه السلام سمي بمذل المؤمنين في زمن معاوية ابن أبي سفيان، وما زال إلى يومنا هذا إن القلوب من المحبين تميل إلى الإمام الحسين عليه السلام أكثر مما تميل إلى الإمام الحسن عليه السلام، مع أن قضية كربلاء، قضية الحسين عليه السلام، القضية الإلهية التي جرت على يد أبي عبد الله الحسين ليست هي إلا ثمرة من بذرة الإمام الحسن عليه السلام، الغارس هو الإمام الحسن عليه السلام. فلا بد أن يكون الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول إن الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية ابن أبي سفيان، للحفاظ على الكيان الشيعي، الذي يحفظ بالقلة القليلة من المخلصين، لأن هنالك بلي بالمخلصين، بالقلة من المخلصين والمؤمنين في زمانه، لأن في زمن الإمام الحسن وفي جيشه المبغضون والمتخاذلون والذين لا يريدون بالتشيع خيرا هم كثيرون، وقالها بصريح العبارة شمر بن ذي الجوشن حينما سئل لماذا تقاتل مع الحسن بن علي وإنه أبغض الناس إليه، قال لا بل أبغض منه معاوية، فأقاتل بغضا بمعاوية لا محبة بالحسن بن علي. فالنظرة الحسنية التي نظر إليها إمامنا سلام الله عليه هي قلة المخلصين في جيشه، ولو قاتل بهم لكان ذلك انتكاسا للإسلام وسقف التشيع يهدم ولم يبقى هنالك اسم للإسلام أصلا. هذا الجواب الأول، هذا الوجه الأول، يعني الإمام الحسن عليه السلام علم بأن هنالك متخاذلين كثيرين أمثال عبيد الله بن عباس قائدا للجيش الحسني الذي قتل معاوية ابن أبي سفيان أولاده، وبعث معاوية ابن أبي سفيان بداهية عمر بن العاص له أموالا ضئيلة ثمنا بخس فاشتروه وعاف الحق وأهله المتمثل بالإمام الحسن عليه السلام، وذهب إلى معاوية، وأن عمر بن العاص عليه لعائن الله قال مقولته الشهيرة لمعاوية: يا معاوية، إن الذي رجف قلبك منه لم يكن إلا ثمة عبيدة بثمن بخس. فالإمام الحسن عليه السلام لو قاتل بهؤلاء ماذا تكون النتيجة؟ هل هي بصالح الإسلام؟ هل هي بصالح الكيان الشيعي؟ أم الأمر لابد أن يكون منعكسا؟ فتنازل أو لم يتنازل الإمام الحسن؟ الإمام الحسن لم يتنازل عن البيعة الإلهية الحق الحقيقية المتمثلة بالخلافة الإلهية والعهد الإلهي، وإنما بايع، أو عفوا، إنما صالح وهادن معاوية وحفاظا على القلة القليلة التي ستكون سببا بمن بنشر الهداية المطلقة إلى يوم القيامة. لأنه لو قاتل لقاتل معه الحسن، لقاتل معه الحسين عليه السلام، وقاتل معه العباس بن علي عليهم السلام، ولقاتل معه أصحاب الإمام علي عليه السلام أمثال مسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر وما شاكل ذلك من الأصحاب الخلص، هؤلاء لقتلوا إما خذلانا كما كان في زمن صفين الذي قالوا لعلي عليه السلام: ارجع مالك الأشتر وإلا قطعنا عنقك. الخوارج كانوا مع علي عليه السلام ضد معاوية، إلا أن قلبوا، إن الحكم إلا الله، قالوا أنهم رفعوا القرآن الصامت داهية باطل وأنا القرآن الناطق. لم ينفع ذلك. فكذلك الإمام الحسن عليه السلام لم يحب أن تكون هنالك كرة كرتين في أو على الشيعة، فقد حفظ تلك البذرة الإمام الحسن عليه السلام حتى تكون شجرة لانطلاق قضية كربلاء، وبقضية كربلاء الحسين عليه السلام انتشر دين الإسلام وانتشرت الهداية المطلقة التي من أجلها خلق الله الخلق أجمعين، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا شيوخ ديني. فقتل الحسين توقف في زمان ومكان لم يكن في زمان ومكان الإمام الحسن، وكان الصلح بهذا الوجه كان ممدوحا لا مذموما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، بلي، الوجه الثاني أو الجواب الثاني، أن الإمام الحسن عليه السلام علم بأن دولة الروم قد أعدت العدة لغزو الإسلام بعد اشتباكهما بالحرب، بعد اشتباكهما بالحرب، فصالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية ابن أبي سفيان لعنة الله عليه للحفاظ على الكيان الإسلامي من الغزوات والسطوات الغربية الرومية. فتهيأت لغزو الإسلام بعد أنه هنالك اشتباك بين الكيان العلوي المتمثل بالحسن وبين الكيان السفياني المتمثل بمعاوية. فالإمام الحسن عليه السلام اضطر للمصالحة والهدنة مع معاوية حتى يحفظ الدين الإسلامي من سطوات الروم. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو أراد أن يصنعه. قال: لو أن الروم قد غزت بلاد الإسلام لجعلت يدي بيد معاوية مع دهاءته وشيطنته. وهذا كذلك ما فعله إبراهيم ابن مالك الأشتر الذي جعل يده بيد مصعب بن الزبير ضد الكيان الأموي، حتى يشكل مستشكل ويقول أنه أمره متوقف. أحد الخطباء ذلك اللي يطلعونه على التلفزيون، ما أجيب اسمه، يسألوا: ليش ما تزور إبراهيم بن مالك الأشتر أنت يمه كذا، يعني تروح حينما تذهب إلى العسكريين سلام الله عليهما؟ قال: إن في قلبي موقف على ما إبراهيم بن مالك الأشتر. ما هو موقفك شيخنا؟ قال: والله موقفي أنه صالح من قتل المختار. هسه هاي الجافة على هاي المسألة، هنالك حفاظ على سقف التشيع وإن كان هنالك فيه تنازل، وقتنا الآن كذلك يحتاج إلى تنازل. هذا وقتنا الآن المعاصرين.
شيخنا إبراهيم تأخر عن نصرة الإمام الحسين،
هسه هذا بحث آخر، إنه تأخر، هل كان مسجونا، هل كان بعيدا، هل كان هذا هم بحث آخر، ما نحن بحثنا مو برايم، لكن من باب إنه الصلة. كذلك هنالك تنازلات لا بد من تقديمها في ساحة الواقع لأجل حفاظ الكيان الشيعي أو الكيان الإسلامي بصورة عامة، حتى لا نعطي فجوات المن للغزو الغربي، الغزو الناصبي. على كل حال، فإذا هذا الوجه الثاني، علم الإمام الحسن عليه السلام بالسطوات والغزوات الرومية، فاضطر لمهادنة ومصالحة معاوية للحفاظ على سقف الإسلام. هذا هو ثانيا. الوجه الثالث وهو الوجه النقضي، هذا وجوه حلي. الوجه النقضي، لو أشكل المستشكل على الإمام الحسن فمن باب أولى أنه يستشكل عليه من؟ على النبي صلى الله عليه وآله الذي صالح بصلح الحديبية من؟ المشركين، وكان واضح إشراكهم. لكن بصلح النبي صلى الله عليه وآله واضحة، أمور واضحة، نتائج واضحة. كذلك الإمام الحسن عليه السلام، فلا بد أن نذكر ما كانت من نتائج في صلح النبي صلى الله عليه وآله حتى نقف على النتائج التي كانت في صلح الإمام الحسن. النتيجة الأولى في صلح النبي صلى الله عليه وآله أن الصلح المحمدي الذي قام به نبي الإسلام صلى الله عليه وآله كان سببا لتهيئة المسلمين بلم العدة والعدد حتى تتم الفتوحات الإسلامية. فإذا صالح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المشركين حتى تكون هنالك تهيئة واستعداد للحروبات المقبلة التي تشن على الدولة الإسلامية أنذاك. فكذلك الصلح الحسني كان نتيجته وثمرته حفظ الأنظمة من الكيان الرومي، وكان أصحاب الإمام الحسن عليه السلام هم القلة القليلين، وقد حفظ الله بهم وبالحسين وبأبي الفضل العباس ومن كان من المخلصين في زمن الإمام الحسن التشيع إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. زين. الثانية من صلح النبي صلى الله عليه وآله كذلك صلح الإمام الحسن هي إزالة الأقنعة من الذين تظاهروا بالإيمان وتظاهروا بالحب والود والعطاء والخير، فبالصلح انكشفت تلك الأقنعة. فكذلك الإمام الحسن عليه السلام صالح ليكشف بذلك الوجوه المتسترة بالإيمان، الوجوه المتسترة بالإيمان. زين. الصلح المحمدي جعل دولة الأكاسرة ودولة الروم ودول المبغضين للإسلام يعترفون بأنه لا يمكن خرق الإسلام والمسلمين لأنهم متكاتفين، وإن كانوا ظاهرا متكاتفين. فكذلك الإمام الحسن عليه السلام بعد علمه، وأنا قلت بعد علمه بأن هنالك خطرا على الإسلام، فلا بد أن يكون هنالك تنازلا ظاهريا. واضح إن شاء الله. زين. إضافة إلى ذلك كله أنه من الذي طلب الهدنة ومن الذي طلب المصالحة؟ الحسن من معاوية لو معاوية من الحسن؟ معاوية هو الذي طلبه، ولذلك أملأ الإمام الحسن عليه السلام شروطا على معاوية، أهمها أن لا يسب علي بن أبي طالب عليه السلام على منابره، ولكن لم يوفي معاوية بتلك الشروط، حتى قال إن تلك مواثيق وعهود الحسن ابن علي كلها وثيقها تحت قدمي، وفعل ما فعل معاوية، وكشف الإمام الحسن عليه السلام هذا الصلح عن وجه معاوية الحقيقي، لهنالك من تستر حقيقة، يتستر حتى يتمكن، مو زين. فالإمام الحسن عليه السلام صلحه كان ممدوحا لا مذموما، وهذا ليس خلعا للعهد الإلهي والإمامة الإلهية، وإنما هو حفاظ على الإمامة بما هي إمامة، وحفاظ على الكيان الشيعي. زين، سؤال ثاني. السؤال الثاني: إن الخلاف الجوهري بين مدرسة الخلفاء وبين مدرسة التشيع، وإن كان في أصل التوحيد، هذا يقول أن الله جسم، وهذا يقول أن الله ليس بجسم، وهذا يقول أن لله عين وأن لله أعين وأن لله استواء وأن لله وجه وأن لله يد وأن الله تبارك وتعالى يجعل ساقه في جهنم تقول قط قاط، وبعضهم يقول هاي السنة أبناء الجماعة، هؤلاء مدرسة الخلفاء، بينما نحن نقول أن الله منزه عن كل الجسم والجسمانيات. هذه الأمور لو لم تكن هنالك إمامة لكان هنالك اختلاف، مع أن هنالك اختلاف، صحيح هنالك اختلاف في التوحيد في أصل التوحيد، وهنالك اختلاف في العدل الإلهي، وهنالك اختلاف في الحسن والتقبيح العقليين والشرعيين، وهنالك اختلاف في الجبر والتفويض، وهنالك اختلاف في النبوة بين العصمة والأفضلية، وهنالك اختلاف في المعاد، لكنه الاختلاف الجوهري الواضح الذي ولد بغضا وحقدا وتكفيرا وقتلا بين الطائفتين هو الخلاف الجوهري في مسألة الإمامة. في مسألة الإمامة يأتي السائل ويقول: ألم تكن أرض الله واسعة؟ فإذا كانت أرض الله واسعة فلماذا ترفضون إمامين، ترفضون خلافتين؟ هنالك علي مدرسة شيعية، وهنالك أبو بكر مدرسة سنية. فالسؤال ها هنا يقع، نقول أنه لماذا لا يمكن أن يكونا إمامين ويكونا شنو؟ خليفتين، واحد على المشرق وواحد على المغرب، واثنينهم اخوان واثنينهم ياكلون سوا واثنينهم كذا، هاي المسألة لماذا يمنعون ذلك؟ يعني السؤال هكذا: لماذا لم يكن ولم تكن شراكة في الخلافة لحل الأزمات؟ ألم يكن شراكة في قضية البرلمان الحالي بسلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، والأنظمة قائمة في الدول الحمد لله، ماك ولا مشاكل ولا شيء. هذا السؤال. الجواب على هذا السؤال: الجواب على هذا السؤال تقدم فيما مضى، والقرآن صريح بقوله أن الإمامة عهد إلهي وهو أمر عائد إلى الله تبارك وتعالى، لأنها خير الإمامة، والله الذي هو شنو يختار ما كان لهم الخيرة، يعني الاختيار من الله لو من الناس، من الله. الإمامة والخلافة منصب إلهي جعل رباني، لو من قبل الله سبحانه، من قبل الناس، من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا ما قدمنا بيانه. إذن العهد الإلهي، الله يقول سبحانه وتعالى بعد السؤال الإبراهيمي: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وكان أبو بكر ظالما لنفسه وظالما لغيره، ظالما لنفسه كان عابدا لغير الله قبل الإسلام، وكان ظالما لغيره كان غاصبا لفدك، وهذا دليل على أنه ظالم، والعهد الإلهي لا يكون لباسا للظالمين. بلي
ما هو الإشكال في وجود خليفتين؟
أي ما هو الإشكال؟ أحسن.
بغض النظر عن الأسماء، لا أبو بكر ولا غيره.
نعم.
ما هو الإشكال في وجود خليفتين؟
أبلي أحسن.
أن الأمر عائد إلى الله.
عائد إلى الله، لا. مو هاي المسألة أنا بينتها.
من قبل الله تعالى شيخنا.
أي بلي.
من قبل الله تعالى أن يكون هناك بأمر الله خليفتين.
لا لا مو هذا الإشكال. الإشكال إحنا نقول أنه بما أن هنالك طائفة سنية وطائفة شيعية يتقاتلان على شيء وهو الخلافة. نقول هنالك شرق وغرب في الأرض، يجعل إحنا نجعل خليفة في الأرض ونجعل خليفة في الغرب، ولم يكن إلا علي وأبو بكر، فإذا سقط أحدهما لا بد أن يتعين الآخر. فنحن نقول لماذا لم يكونا إمامين؟ نقول هكذا الجواب، أن الإمام عهد إلهي، عهد إلهي، والعهد الإلهي تنال الظالم لا ينال الظالم، وبما أن أبا بكر شبيه ظالم إما لنفسه أو لغيره فهو ظلم، فإذا كان هذا الظلم متلبس في أبي بكر لا يتلبس به العهد الإلهي، وإذا سقطت خلافة أبو بكر لم يكن هنالك إلا علي بن أبي طالب. هاي وحدة.
لو لم تسقط خلافة أبي بكر لا يمكن وجود خليفتين.
بلي بشرط شيء، بشرط شيء، أن يكون مواصفات الأول عين المواصفات الثاني، بالعلم المطلق ومطلق العلم، بالعصمة المطلقة ومطلق العصمة، بالأفضلية التامة الكاملة، بمن؟ بالعهد الإلهي ألا يكون ظالم.
ماكو دليل أن كان الله يبعث أنبياء اثنين أو أكثر من نبي في نفس الوقت.
أي شنو المشكلة؟
يعني ماكو مشكلة بتعدد.
أي بس بشرط أن يكون هنالك متكامل الشروط، وبما أن الشروط لا تتكامل إلا في أهل بيت النبوة، وهذه أدوار متعددة من علي عليه السلام حتى المهدي سلام الله عليه، فإذا لا تساوي معهم وإنهم لا يقاس بهم أحد. هذا الجواب على هذا السؤال. زين. إشكال ثاني، ثالث. إشكال ثالث. طبعا قبل الإشكال الثالث نختم الدرس بهذه المسألة، بهذه المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك، في نفس الجواب الثاني. زين. شرق المفسرون وغربوا من السنة والشيعة على أجوبة هذا السؤال، هل أن النبي محمد صلى الله عليه وآله يحتمل ولو 1% أنه يشرك في حياته؟ ها؟ لو سألنا الله تبارك وتعالى يا ربنا هل تحتمل، أنت عالم بكل شيء، هل تحتمل احتمالا ضئيلا أن محمدا صلى الله عليه وآله وهو الإنسان الكامل وهو أفضل خلقك وهو الواسطة الفيضية وهو نبراس وشعلة للحق والحقيقة، فهل يحتمل أنه يكون مشرك؟ فإذا لابد أنه لا يوجد احتمال ضئيل جدا على أن محمد صلى الله عليه وآله شنو يشرك. فإذا قلنا يا ربنا أن قولك لمحمد صلى الله عليه وآله مباشرة إليه لنفسه لو لغيره، إن كان لنفسه كان ذلك عبث لأنك لا تحتمل، فإذا هذه الآية لأن أشركت ليحبطن عملك يكون من العبثيات والعبث مخالف لحكمتك يا ربنا، فإذا لابد أن يكون الله جوابه ماذا؟ جوابه لغيرك، لغيرك. ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى ماذا؟ قال نزلت هذه الآية بإياك اسم بإياك أعني واسمع يا جارة، يعني لئن أشركت مو أنت، لئن أشركت أمتك ليحبطن عملها. هذا بعض يعني أكثر المفسرين قالوا ذلك، لكن هنالك جواب ذكره سيدنا المرتضى أعلى الله مقامه في تنزيه الأنبياء في حل هذه الشبهة. جواب دقيق، وهو أن الجواب أن الكلام من قبل الحضرة الإلهية للنبي صلى الله عليه وآله مباشرة، والمقصود هو محمد صلى الله عليه وآله، المقصود هو محمد صلى الله عليه وآله. كيف؟ أن هنالك رهطا من قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له: يا رسول الله، أمرتنا بإطاعة الله فاتبعنا الله وأطعناه، وأمرتنا بإطاعتك فاتبعناك وأطعناك، ولما جاء يوم الغدير فقلت: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لن نقبل بذلك إلا أن الخلافة تأتي لمن؟ إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الأمر عائد إلى الله، هذا الأمر هو من قبل الله، ليس الأمر بيدي. فذهبوا ولم يرتضيهم ذلك القول، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له: يا رسول الله، اشركنا مع علي عليه السلام بالخلافة، اشركنا مع علي بالخلافة. هنا الإشراك بمعنى شنو؟ بمعنى الشراكة في الخلافة، بمعنى البرلمان التشريعي، بمعنى السلطة التشريعية. كما أن لعلي عليه السلام شنو؟ رأي، كذلك لنا رأي، ونحن أكبر منه سنا، فإذا نحن أكثر منه دراية، نحن أكبر منه سنا، يعني نحن أكثر منه تدبيرا سياسيا. وهذا هو الوارد، إنه الإنسان الصغير وإن صغر عمره وإن كبر عقله لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك. حتى في وقتنا لو جاء إنسان الآن أقلنا سنا وقال هنالك نظرية، والنظرية مطابقة لعقولنا، مطابقة للشريعة الإسلامية، لا نقبلها إلا بعد المحادثة من كبيرنا على صغيرنا، ونتحد على بطلاننا على شنو؟ على باطلنا، مع أنه الحق واضح لدينا. فحينما قالوا اشركنا مع علي عليه السلام بالخلافة، أنزل الله قوله تعالى: يا محمد، ها هنا، لئن أشركت مع علي بالخلافة ليحبطن عملك. يعني الآية المباركة نزلت إلى محمد بالخصوص، إلى محمد، إلى محمد عينا، لم يكن هنالك شنو؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، وإنما المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله: يا محمد، لئن أشركت مع علي بالخلافة ليحبطن عملك. ليش؟ لأنه لو أشركت لاتبعت أهواءهم، وإذا اتبعت أهواءهم لفسد السماوات والأرض. ثانيا، أن الآية صريحة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بماذا أبلغ؟ بولاية علي بن أبي طالب. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعدم إبلاغ الرسالة المحمدية والرسالة الإلهية رسالته، يعني رسالة الله، وهي المتمثلة بالولاية العلوية، هذا دليل على ماذا؟ على أن جميع سعي الأنبياء يكون هباء منثور، لأن سعي الأنبياء لإكمال الهداية ولم تكتمل إلا على يد النبي صلى الله عليه وآله، وانتشار الهداية على يد الإمام المهدي سلام الله عليه، ولم تكتمل تلك الهداية ونشر الهداية إلا بولاية علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وحده، لأنه يمثل الله وحده. وهؤلاء الظالمون لأنفسهم ولغيرهم لا يمثلون العهد الإلهي، ولا يمثلون تجليات الله، ولا يكون وعاء لله ولعلمه، ولا يكون عيبة سره ومكنون علمه وغيبه صلوات الله على أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهذا الجواب لسيدنا المرتضى. يبقى عندنا بعض الإشكالات والتساؤلات إن شاء الله في الدرس القادم، وهذا ما سنبينه إن شاء الله، ثم ندخل الأسبوع اللي يجي إن شاء الله في المعاد، حتى نقف على أبحاث فلسفية، أبحاث كذا. الحمد لله.